بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإقبال على العلم ومذاكرته ومدارسته يحتاج إلى معرفة بأمور مهمة عديدة بين يدي طلبه للعلم وتحصيله له، تعينه بإذن الله على المضي في الطلب، وكذلك في الوقت نفسه تعينه على ضبط آداب طلب العلم وتحصيله. وفي هذا الباب العظيم نظم العلامة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى منظومته الميمية في الوصايا والآداب العلمية في 247 بيتاً، حوت خيراً عظيماً ونفعاً كبيراً في هذا الباب العظيم المبارك، فضمنها رحمه الله جملة من الوصايا العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وقدم رحمه الله تعالى قبل ذلك بياناً وافياً لمكانة العلم الرفيعة ومنزلته الشريفة، وساق رحمه الله تعالى في نظمه البديع جملة من الأبيات أشار فيها إلى الآيات الكريمات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مكانة العلم وفضله ومنزلته. وكذلك ضمن رحمه الله تعالى هذه المنظومة ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم من العلوم، وذكر العلوم والتدرج فيها وطريقة التلقي إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه المنظومة من وصايا نافعة مفيدة. وبدأها رحمه الله تعالى بحمد الله عز وجل وحسن الثناء عليه وذكر عظمته وجلاله وكماله سبحانه، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان. فقال: الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد، البر المهيمن، مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة، والتابعين بإحسان لنهجهم، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. وبعد هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله جل وعلا، والصلاة على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، شرع في مقصود هذا النظم، وبدأ أول ما بدأ بذكر مكانة العلم العلية ومنزلته الرفيعة، وبدأ ذلك بحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. قال: وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. ثم أخذ رحمه الله يشير إلى الآيات والأحاديث الدالة على فضل العلم ومكانته العلية ومنزلته الرفيعة. فمثلا مما أشار إليه قوله: يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم، كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. فذكر هنا فضيلة العلم من جهة أن أولى سورة نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام سورة العلق بدأت وأنزلت لبيان مكانة العلم وفضيلته، وأول ما بدأ عليه الصلاة والسلام به من الوحي قوله اقرأ. وأشار أيضا إلى ذكر العلم وبيان فضله في سورة الرحمن في عدة الآلاء قدمه، لأن سورة الرحمن تكرر فيها قول الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، والآلاء النعم. فعدد الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن جملة من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وبدأها بنعمة العلم. الرحمن خلق الإنسان، علمه البيان. وأيضا في سورة النعم، في سورة النعم كما قال الناظم رحمه الله: وقدمه في سورة النعم. وسورة النعم هي سورة النحل، سميت سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها على عباده من نعمه العظيمة ومننه الجسيمة. وأخذ رحمه الله تعالى يسوق الأبيات في ذكر الشواهد من القرآن والشواهد من السنة على فضل العلم ومكانته العظيمة. ومما أشار إليه في بيان مكانة العلم حديث أبي الدرداء المشهور في بيان فضل العلم، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الحديث العظيم الذي اشتمل على مكانة العلم ومنزلته العظيمة ضمنه رحمه الله تعالى هذه المنظومة في مواضع من هذا النظم. فمثلا قوله: العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه، أهل السماوات والأرضين من لمم، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. هنا يشير إلى قوله: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. كذلك قوله: وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، هذا يشير فيه إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقوله: والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، يشير فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنمي، يشير فيه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، أشار إليه بقول النبي بقوله رحمه الله العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. فأشار هنا رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان مكانة العلم ومنزلته العلية، وأنه ميراث النبوة، وأنه لا ميراث يشبهه أي من الأشياء التي يهتم بها الناس ويعتنون بها من الأموال والقصور والمزارع وغير ذلك. قال طوبى لمقتسم أي طوبى لمن أخذ قسمه وحظه ونصيبه من العلم. ومن اللطائف الجميلة التي تذكر في هذا الباب ما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. استمر الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر فضائل العلم ومكانته العلية بإشارات جميلة ولطيفة إلى الآيات والأحاديث الدالة على فضل العلم وشرفه، إلى أن ختم ذلك بقوله وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. وهذا البيت يشير فيه رحمه الله تعالى إلى أن فضائل العلم كثيرة جدا، وأنه إنما أشار إلى جملة منها وطرف من النصوص، نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضل العلم، وإلا فإن فضل العلم أشهر من نار على علم. وهذا مثل من الأمثال السائرة التي تضرب لما كان مشهورا شهرة واسعة. بعد أن أنهى رحمه الله تعالى هذا الفصل دخل في ذكر نبذة في وصية طالب العلم، أي ما يوصى به طالب العلم من الآداب والأخلاق التي هي عنوان فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. وإذا لم يكن طالب العلم متحليا بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة لا ينال ثمرة العلم. بدأ هذه الأخلاق والآداب بنداء لطيف وجهه إلى طالب العلم لحفز همته للمواصلة والمضي في طلب العلم وترك التواني والكسل، فقال يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وذلك لأن طالب العلم إذا دخل في طلب العلم تبدأ الأمور المثبطة والصوارف المتنوعة تتوارد عليه. وكم من إنسان دخل في طلب العلم ثم انثنى من أول الطريق وجاءته مثبطات وصوارف فصرفته عن الطلب والمضي فيه، فيحتاج طالب العلم إلى الانتباه لهذه الوصية. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. ما دمت ماضيا في طلب العلم وتحصيله فقد فزت بغنيمة عظيمة وربح إياك وأن تفرط فيه. ومما ينبغي أن يعتني به طالب العلم تقديس العلم واحترام العلم واحترام العلماء والتأدب بالآداب العلمية التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها. وإلى هذا يشير رحمه الله تعالى بقوله: وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، أي التزم الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يلتزم بها. ثم طالب العلم يحتاج إلى همة عالية وجد واجتهاد ونشاط متواصل في الطلب، فنبه على ذلك رحمه الله تعالى بقوله: واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ومراده بلم ينم ليس المراد أنه لا ينام مطلقا، لأن هذا غير ممكن، وإنما يكون نومه على قدر الحاجة، وأما همته فهي عظيمة في حفظ وقته في طلب العلم وتحصيله. ثم أشار رحمه الله إلى أهمية النصح في بذل العلم وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بذلك، وأهمية التلطف بطلبة العلم والترحيب بهم والرفق بهم والإحسان إليهم، وأيضا الكلام على النية ومكانتها، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة. فقال: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. إن البناء بدون الأصل لم يقم. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أمور عديدة جدا تخرم النية، يجب على الإنسان أن يحذر منها أشد الحذر. فمن خوارم النية أن يطلب الإنسان العلم والعياذ بالله ليقال عالم، أو ليثني عليه الناس بذلك، أو يشير إليه بالبنان، وهذا من خوارم النية، فحذر من ذلك رحمه الله بقوله: ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخثر بصفقته في موقف الندم. الذي يطلب العلم من أجل أن يقول الناس عالم أخثر بصفقته في موقف الندم، لأن يأتي يوم القيامة وهو خاسر، وهو كما جاء في الحديث من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. كذلك من خوارم النية أن يبتغي الإنسان بطلب العلم الدنيا كالرئاسة والزعامة والمال والجاه والمناصب إلى غير ذلك، فهذا أيضا من خوارم النية، فحذر منه بقوله: ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. ما الدليل على أنه لا حظ له ولا قسم يوم القيامة إذا كان بطلبه العلم يبتغي به الدنيا؟ قال مشيرا إلى الدليل: كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. يعني اقرأ الدليل على ذلك في سورة الشورى وسورة هود وسورة الإسراء، في الآيات التي في هذه السور المصدرة بقوله من كان. ففي سورة الشورى قال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي سورة هود قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي سورة الإسراء قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن كلها صدرت بقوله من كان، وكلها تبين أن من يبتغي بالعلم الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا نصيب. كذلك من خوارم النية أن يطلب الإنسان العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء ويباهي به العلماء، فمن كان في طلبه للعلم هذا مقصده فهذا من خوارم النية ومن أسباب عدم قبول عمله. وقد جاء في الجامع للترمذي عن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. كذلك من الأمور التي تخرم النية أن يتعلم الإنسان العلم من أجل اللدد والخصومات والجدل ونحو ذلك، فحذر من ذلك بقوله: فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. أيضا من الأمور التي تخرم النية في باب العلم وطلبه العجب، أن يصاب الإنسان بالعجب وهو رؤية النفس والتعالي والترفع على الناس، وهذا خلق ذميم لا يليق بأحد الناس، فكيف بطالب العلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم ومن عليه بالفهم والفقه. فيقول رحمه الله محذرا من ذلك: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. فشبه رحمه الله العجب بالسيل الجارف العرم الذي يدمر ما أمامه، فالإنسان عندما يصاب بداء العجب يجترف أعماله الصالحة كلها فلا يبقي منها شيئا. لما حذر من هذه الأمور العديدة التي هي من خوارم النية نبه على أهمية التدرج في الطلب وتلقي العلم وتحصيله، فقال: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي. كذلك بيّن رحمه الله تعالى أهمية تقديم العلوم الشرعية على غيرها، وأن لها الأولوية والصدارة وأحقية التقديم، فقال: قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. ثم بيّن خطورة كون الإنسان يجهل دينه، وأن الجهل بالدين يورث ضياع الدين، وتكون المصيبة بهذا أعظم المصائب. قال: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. ثم حذر من الأمور التي فتن بها الناس من الأشياء التي استجلبها العصريون من الأوهام والتخرصات وأيضا إثارة الشبهات وإثارة الشهوات، فحذر من ذلك أشد تحذير بقوله: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصمي. قال: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. رواه الطبراني في المعجم الكبير. ثم حث رحمه الله على العمل بالعلم والدعوة إلى ما تعلمه الإنسان من خير. قال: وأتبع العلم بالأعمال، وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. أتبع العلم بالعمل، لأن مقصود العلم العمل. قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ثم حث على الصبر، قال: واصبر على لاحق من فتنة وأذى، وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. ويكون رحمه الله بهذه الأبيات جمع أربع أمور عظيمة تكون بها النجاة من الخسران، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. قد جمعها الله سبحانه وتعالى في سورة العصر، فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة والعصر لكفتهم. ثم بين ثمرة الدعوة وبركتها العظيمة، فقال: لواحد بك يهدي الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. ثم ختم هذه الوصايا بقوله: واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقني، مشيرا بذلك إلى الوصية العظيمة الجامعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي، حيث قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. رواه الترمذي وصححه وابن ماجة وابن حبان والحاكم. وهي وصية عظيمة جامعة جمعت الدين كله والخير أجمعه. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر الوصية بكتاب الله عز وجل، مبينا مكانة هذا الكتاب العظيمة وعلو منزلته وعظم شأن تدبره ومعرفة أحكامه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، وذكر فضائل كثيرة لتلاوته وتدبر آياته، وذكر أيضا جملة من الوصايا العظيمة المتعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله: وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا، وما قد حده أقم، واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم، فما علمت بمحض النقل منه فقل، وكل إلى الله معنى كل منبهم، ثم المرى فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم، وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزم، وما تشابه فوض للإله ولا تخض، فخوضك فيه موجب النقم، ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم، هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم، هو البصائر والذكرى لمدكر هو المواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم، لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم، أما على من تولى عنه فهو عمى لكونه عن هداه المستنير عمي، فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم، كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم، وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمم، وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم، إلى آخر هذه الأبيات. التي يبين فيها رحمه الله تعالى مكانة كتاب الله عز وجل ومنزلته العظيمة وفضائله وخيراته الجليلة، وأيضا الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من وفقه الله سبحانه وتعالى بقراءة كتاب الله جل وعلا وحسن تدبره والعمل به. ثم انتقل بعد ذلك إلى الوصية بالسنة وحفظ الأحاديث ورواية أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأهمية العناية بها، وأن حملة السنة هم أئمة الهدى وهم العدول وهم أولو المكارم وأولو الأخلاق وهم الذين حازوا الفضائل وهم الذين ينبغي أن يقتدي بهم الناس وهم البدور. وأخذ يعدد فضائل عظيمة جدا لحملة السنة ونقلتها وحفظة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا أخذ يذكر الصفات التي كان ولا يزال يتحلى بها أهل سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله في الكلام على أهمية علم الفرائض وعلوم الآلة والتحذير من العلوم المبتدعة التي أحدثت في الناس فصرفتهم عن دين الله سبحانه وتعالى، مثل الكهانة والتنجيم وأيضا مثل أيضا المجلات الهابطة وما تحمله من شبهات وشهوات. حذر من ذلك تحذيرا عظيما وبين الخطورة البالغة التي تجرها مثل تلك المجلات على الناس، فقال رحمه الله: واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهم، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم. جمع في هذا البيت دعوة هذه المجلات إلى الكفر بأركان الإيمان الستة: بالله والملائكة والرسل والكتب والقدر والبعث. قال: والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم، قامت لديهم بلا قيوم نبدعها مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم، إلى آخر هذه الأبيات في التحذير من المجلات، مجلات السوء والباطل والضلال. وقل مثل ما قال رحمه الله وأشد في القنوات الفضائية والمواقع السيئة في الشبكة العنكبوتية، شبكة الأنترنت. ثم ختم رحمه الله بخاتمة عظيمة جميلة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعة، وأملى رحمه الله تعالى صفات أولي العلم وما يتحلون به من أخلاق فاضلة وحسن عبادة وحسن سمت وحسن إقبال على الله تبارك وتعالى وتوسط في الأمور بين طرفي الإفراط والتفريط، فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم، سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأدلج قاصدا ودم، فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. يحذر هنا من شخصين: أحدهما شخص كسلان أقعده كسله عن العلم والعمل، وآخر ملول يدخل في الأعمال الصالحة ثم يمل، يدخل في طلب العلم ثم يمل. فهذان مسلكان يحذر منهما: الكسل بالتواني عن الأعمال الفاضلة والخير، وأيضا الملل عندما يدخل الإنسان في الأمور الفاضلة أو في العلوم النافعة ثم سرعان ما يمل وينقطع. ثم ختم رحمه الله تعالى النظم بأهمية الضراعة إلى الله عز وجل والإلحاح عليه في سؤاله التوفيق والتسديد، وأشار إلى جملة من الدعوات المباركة العظيمة، فقال في خاتمة نظمه: ودم على الباقيات الصالحات وحو قل، أي قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر منها، وحو قل واسأل الله رزقا حسن مختتم، واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، فهو المجيب وأهل المن والكرم. يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، وامن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم، وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم، واقسم ببأسك ربي حزب خاذله، ورد كيد الأعادي في نحورهم، واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم، واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. بدأ نظمه رحمه الله بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمه بذلك. وبهذا أيضا نختم هذا المجلس، وأحب أن أنبه أن هذا المجلس ليس شرحا لهذا النظم، وإنما تنبيه على مكانته وأهمية العناية به حفظا وفهما ومدارسة. ولي على هذا النظم شرح مطبوع طبع في هذه الأيام، وأيضا لي عليه شرح صوتي في الموقع الخاص بي في الانترنت، وأيضا أخونا إمام هذا المسجد الشيخ الفاضل الشيخ غازي سالم سيبدأ إن شاء الله في فترة قريبة بشرح هذا النظم، فلعله يوجد حركة طيبة بين الإخوان والأخوات في قسم النساء في حفظ هذه المنظومة ومدارستها ومذاكرتها. ونحمد الله عز وجل على منه وتوفيقه وتيسيره، ونسأل الله لنا ولكم جميعا العون والتوفيق والتسديد والهداية لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وهذه نسخة من شرحي للمنظومة أهديها لأخي الشيخ غازي سالم وفقه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سائل يقول: أحب العلم والقراءة، ولكي لا أقوم بدور طيب في التعليم خاصة، ولكني لا أقوم بدور طيب في التعليم خاصة للناس الغرباء أو عامة الناس، لأني أشعر بالإحراج من عدم حفظي للأدلة الشرعية بنصوصها، فهل آثم على ذلك، علما بأني أحاول أن أعلم أفراد أسرتي ما لدي؟
الأصل في هذا الباب أن تتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعت، وأن تحرص على العمل بما تتعلمه من العلم، وأيضا تحرص في الوقت نفسه على إيصال الخير للغير. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي هذا الباب كما أن المسلم ينبغي أن يحرص على إيصال الخير للغير، أيضا ينبغي أن يحرص أشد الحرص على عدم القول على الله بلا علم، فهذا من أخطر الآثام ومن أعظم أسباب انتشار البدع وشيوع الضلالات في الناس، ومن دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فالمطلوب في هذا الباب الاعتدال والتوسط، وأن يحرص الإنسان على التعلم والتفقه في دين الله، وأن يعمل بما تعلم، وأن يوصل هذا الخير للآخرين رغبة في هدايتهم واستقامتهم وفعلهم لما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيفوز بأجر الدلالة على الخير والدال على الخير كفاعله، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سائلة تقول: بارك الله لك في علمك وجعله عونا لك إلى جنة الفردوس، ثم تقول: ندرس العلم الشرعي عند فلان من الناس، ولكن في بعض الدروس تصعب علينا بعض المسائل الفقهية، فنرجع إلى غير المراجع التي ندرسها مع الشيخ، فهل في ذلك سوء أدب مع الشيخ؟
ليس في مثل هذا العمل سوء أدب إذا كانت المراجع التي ترجع إليها في المسائل الفقهية مراجع جيدة ومعتنى بها لأئمة أعلام وفقهاء محققين، يستفيد طالب العلم أو تستفيد طالبة العلم من علومهم وتحقيقاتهم وترجيحاتهم، هذا ليس فيه سوء أدب، بل لا يزال أهل العلم يشجعون على الحرص والفائدة والرجوع إلى كلام أهل العلم الأكابر للاستفادة من علومهم وتحقيقاتهم، بل هذا يعد باب خير ونفع وفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أيضا مراعاة التدرج في هذا الباب، فإذا كانت المسائل التي ترجع إليها يقصر عنها فهم هذا المتلقي ولم يصل بعد إلى تلك المسائل وبحثها، فليس من المناسب ذلك، لأن التدرج في طلب العلم وتحصيله أمر مطلوب لا بد منه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.